www.hussainiah.org.
يا سيدي ويا مولاي، يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا معكم سيدي سنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. الله يعلم ما تحمل كل أنثى. هذا في الواقع الجواب لسؤال يدور في أذهان الناس، وبالخصوص الجماعة اللي عاصروا النبي صلى الله عليه وآله. هذول كثير منهم يتمنى أن يعلم حقيقة ما في رحم زوجته، أنه المرأة حاملة ولد أو حاملة بنت. لأن احنا نعرف أن مذهبهم في موضوع البنت هو الوقت، أن هذه بنت إذا طلعت راح تسبب لها عار، فلذلك كان يعمل بكل وسيلة على أن يتخلص من هذا الكلام. ما ننسى شاعرهم يقول: ما المرء شب له ناس عصبن برأسه عنة وعارة. فكان يتصورون أن هذا الكائن لابد من التخلص منه بحال من الأحوال. هذه من ناحية. من ناحية ثانية أن كثير من الناس يعني تعرف على نوعية الجنين يريد يعرف نوعية الجنين من الحسن والقبح ومن الطول والقصر ومن السلامة وعدم السلامة، وهذا كله يجينا خلال البحث، لأن هذا يجي ضمن وكل يعلم ما تحمل كل أنثى. أكو كثير من الناس يريد يعرف أن هذا الولد قبيح الشكل، جميل الشكل، ذكر أنثى، في نفس الوقت طويل قصير، الخواص الوراثية. الصيغة اللي اجت بها الآية الكريمة يستفاد منها حصر العلم بالله عز وجل. يستفاد من التعبير القرآني أن معرفة ما هو داخل الجنين أمر مختص بالله عز وجل. الشاهد لما يقول الله يعلم ما تحمل كل أنثى، يعني لما يوجب هالمعنى لله عز وجل، هل معنى ذلك أنه ينفيه عن غير الله؟ يعني غير الله عز وجل ما يعرف، ما يدري شكو برحمة يمكن يتعرف؟ يقول لا، أن الله عز وجل أكثر علما، أو هو العالم الأول، هو المحيط الأول بذلك الأمر. الواقع أكو رأيين. أكو رأي أن مثل آية حصر العلم بالله، أن الله تبارك وتعالى وحده هو الذي يعلم ما في رحم المرأة. وإن كان البعض الآن ينطي آراء بأنه ممكن للطب أن يتوصل إلى معرفة نوع الجنين، يعني تأخذ تحليلات عينات عين دم المرأة تحل تنعرف أنه شنو الحمل عندها ذكر أو أنثى، يدعون هكذا. زين، إلى الآن حقائق علمية بالأرقام ما موجودة، مجرد دعوات وافتراض ونظريات أن المرأة كان أكو نمط من الكريات إذا حملت المرأة بالذكر يزداد نوعها بالدم، وإذا حملت بالأنثى يزداد نوعها يقل نوعها، وأكو نمط من الإنزيمات كما يعبرون عنها أيضا، نمط من تبادل الإنزيمات بين الجنين وأمه، يقدرون من عن طريقه يفهمون أن هذا الجنين اللي في بطن المرأة ذكر أم أنثى. هذه دعاوى موجودة، لكن هذه الدعاوى هل هي تصل إلى مجرد حدس ونظرية؟ إلى الآن محل كلام. وجربوا أن يصلوا إلى معرفة الجنين عن طريق الأشعة، هاي الأشعة ملاحظ أنت أكو عندهم أكو نمط من الأشعة يصور من وراء الحديد، فلا تحط قدام الحديد يصور من وراء الحديد، لكن مجرى هاي الأشعة تخترق السائل الجنين، السائل هذا اللي يصبح بالطفل في داخل المشيمة، ما قدرت الأشعة تخترقه أبدا، ما قدرت تعبر إلى الآن، يعني حتى الآن من تهي إلى معرفته. في مفاد الآية، لأن القرآن الكريم في معرض التدليل على علم الله، يعني القرينة مثل ما يقولون المرأة، وجو الآية كل يستفاد منا حصر العلم عند الله عز وجل، أن وحده يعلم ما تحية نوع الجنين. على أي حال في أكو توجيه ثاني للآية، يعني ممكن أن يقال أن غير الله علم بتعليم الله. شلون يعني علم بتعليم الله؟ يعني أنا لما أعرف نوع الجنين كيف أعرف؟ عن طريق الاختراع. الاختراع وين هو؟ وليد العقل. العقل هو عبارة عن هالوظيفة اللي يقوم بها، تنعكس على المخ. زين، المفروض لو أخذ من نفر نيمونة وأخذ نيمونة من مخ البقرة أو الجمل أو من مخ المعزة، النتيجة واحدة عينة، هاي مادة نقاعية وهاي مادة نقاعية، ونفس التعب بالضبط، الخلية هنا عين، الخلية هنا، لكن الخلية عند الإنسان أكو بها عقل وبها تفكير، وعند الحيوانات الأخرى تفكير. إذا وضع العقل ووضع التفكير طبعا من قبل الخالق، فأنا ممكن أعلم بتعليم الله، لكن الله عز وجل يعلم ذلك لذاته، ممكن أن يقال أن هذا تأويل أيضا. زين، لكن الظاهر من الآية العلم المباشر، يعني أن الله عز وجل هو الذي يعلم ما في رحم المرأة، هذا جانب. الله يعلم ما تحمل كل أنثى. طيب، بعد أن عرفنا نوع العلم نجي إلى متعلق العلم، يعني ماذا يعلم ما في رحم الأنثى بأي شيء من أي ناحية؟ يعني بعضهم يقول يعلم ما في رحمها الكور والأنوثة، وطبعا هذا معنى هو يتانوا الآباء عروث تمام، ونحن نعرف مذهب العرب في موضوع المرأة، نلاحظ أن المرأة عند الحمل يبعد هذا الزوج ينتظر بباب الخباء، فإن قامت عن بنت حفر القبر إلى جانبها، فإن قامت عن ولد استبشر الأثر الفرح إلى آخره. زين، ما ننسى هذه المرأة اللي كانت ترقص ابنتها، زوجها شافها جابت بنت اعتزل خباءها، أخذ رقصة البنت، ما لأبي حمزة لا يأتينا، يظل بالبيت الذي يلينا غضبان ألا نلد البنينا، وإنا نأخذ ما أعطينا ونحن كالأرض لزارعينا، نعطيهم ما زرعوه فينا. كانوا هو يتأثرون أن تحمل المرأة بنت، لأن البنت لها مضاعفات في المحيط العربي آنذاك، من المضاعفات أنها تشبى ويعتدى عليها، ومن المضاعفات أنها كائن غير منتج، ما تنتج، ما كان الإنتاج عندهم بزراعة أو
صحيح واحد. إن رزقه من الرمح.
نعم، أطلق لنفسه العنان وقام ينهب ويسلم. وشوف المعنى بدأ ينعكس على الأدب الإسلامي. أتخطر البحتري في قصيدته الدالية يلمحنا إلى الجوانب أو يعطينا نموذج من نماذج الأدباء اللي انعكس عليه. يقول: وليل كأن الصبح في أخرياته حشاشة نصل ظن إفرنده غند، تسربلته والذئب واسنان هاجع بعين ابن ليل ما له في الكرى عهد. يقول جن علي الليل ما أذوق النوم، ما أعرف النوم، وطبيعي لما جن علي الليل ما أعرف النوم شو يسوي؟ وين يطلع؟ يطلع ينهب ويسلم، وإلا ما عندك في الليل آخر. ها، وهذا الأعرابي سألوه قالوا له: أتقوم الليل؟ قالوا لي: أقوم الليل. هم طبعا يقصدون من يقوم الليل يعني يصلي، نقول فلان قائم الليل صائم النهار. قالوا له: أتقوم الليل؟ قال: بلى. قالوا له: ما تصنع؟ قال: أبول وأرجع نام. قال: لا لا، قيام الليل هذا عندهم كان أو يعمل هذا ولا إيش عنده في الليل ماذا يصنع؟ فتأمل هذه المرأة الناحية تعتبر غير منتجة، يعني لأنها ما تأخذ سيف ورمح والطاعن وتنهب وتجيب. لذلك كان يتأثر منها إذا حملت المرأة ببنت. طيب، يعلم ما تحمل كل أنثى من نوع الجنين ذكر أو أنثى، أو من شكل الجنين قبيح أو جميل، طويل أو قصير، يعني مشخصات الجنين ما هي، زين يعلمها. وطبيعي علمها بأي معنى، يعني علمها الله عز وجل وضع الخواص الوراثية. الخواص الوراثية اللي وضعها في المادة المنوية هو الذي وضعها بنفسه، ولذلك يعلم أن هاي المادة راح يطلع منها رجل طويل أو قصير، يطلع من عدها أسود أو أبيض، يطلع من عدها وهكذا. زين، الله يعلم تحمل كل أنثى. الفرق بين الحمل والحمل شنو؟ شوف تعبير القرآن: ما تحمل. المادة حمل يحمل، وحمل يحمل، وتختلف نعم من حيث التهجي. الحمل بالفتح الجنين، والحمل بالكسر ما يحمله الإنسان على ظهره. ما تحمل يعني من في بطن المرأة، لأن قد يتبادر الذهن إلى أن ما تحمله كل أنثى يعني ما تنقله على ظهرها مثلا. لا، الحمل يطلق على ما تحمله، يعني بالفتح على ما تحمله المرأة في رحمها. طيب، الله يعلم ما تحمل كل أنثى، ما تغيض الأرحام وما تزداد. شفت لي هاي فيها بحث شوية طريف. ما تغيض الأرحام وما تزداد شنو المقصود به؟ يقول بعضهم: ما تغيض الأرحام وما تزداد. تغيض يعني تقل، يغيض الماء إذا جف، وتزداد إذا طغى. زين، يقول: ما تغيض الأرحام وما تزداد يعني من عدد المحمول بالبطن. تحمل المرأة أفرض واحد، مرة تحمل اثنين، مرة تحمل ثلاثة. ما تغيض وما تزداد يعني سواء حمل الرحم واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر أو أقل، هذا يعلمه الله عز وجل. ولذلك الآن طبعا احنا ما ننكر أكو حالات، هاي الحالات الشاذة تحمل بها المرأة توائم. التوائم اللي تحملهم المرأة قد يصل عددهم مثلا إلى خمسة أو إلى ستة أو إلى سبعة أو إلى أكثر موجود، بس هذا طبعا يكون على حساب الآخرين. كيف يعني؟ يعني لما يكون اثنين طبعا صحتهم غير صحة الواحد، لما يكونون ثلاثة صحتهم غير صحة الاثنين. يعني إذا زحم أحدهم الآخر يطلع الجنين كائن صغير، يطلع قميء الجسم، يطلع يعني كيان حجمه حجم صغير. والمرأة قد تحمل، يعني هذا المعنى موجود، قد تحمل الأربعة والخمسة والستة. الأربعة قد يعيشون وفعلا عاشوا بالفعل. نعم، ولذلك هذه المشكلة يثيروها الفقهاء. يثيروها وين؟ في الميراث، يثيروها في توزيع التركة. طبيعة الحال الفقه هو الحياة، الفقه تنعكس عليه القضايا الاجتماعية، فالفقه يضع لها الأحكام، الموضوعات تنعكس للشخص في المجتمع والفقه يضع لها الأحكام. الآن إذا واحد مات وزوجته حامل والناس الورثة قالوا لازم نوزع التركة مرة مثلا يمكن التركة تبقى يخلوها يقول ما عندنا مانع ننتظر إلى أن تبين حامل شنو هي ونوزع التركة ما فيها إشكال مرة لا يقول أنا ما أنتظر أنا أريد توزيع التركة بالفعل إذا أرادوا توزيع التركة بالفعل إيش قد راح يخلون للحمل احتياط طبعا هذا الحمل يستحق بالتركة ولد زين إيش قد يخلوا له احتياط قصة بنت حصتين بناء على أن ولد ثلاث حصص بناء على أن توم من ولد وبنت أربع حصص بناء على أن توم من ولدين إيش قد يخلون يعني إيش كثر من التركة يعجل إلى أن تنعرف نتيجة الحمل طبعا عندنا عند الإمامية ينترك أربع حصص يعني كجني على احتمال أن يكون الحمل توأم وتوأم من الذكور عند بعض المذاهب الإسلامية لا لولد يحمل قصديا عند بعض المذاهب الإسلامية لا يوضع سبعة يعني 14 حصة لأن يقول محتمل أن هاي حاملة بسبع أطفال وهالسبع أطفال كلهم ذكور فإحنا نعزل لكل واحد حصتين فيكون 14 حصة نخليها احتياط إلى أن تلد ويرون أنه بعض النساء ولدت كرش وألقوه باليمن وألقوه ما بنهم بيشي وبعدين مزقوه وطلعوا بسبع صغار وعشر فبهالوجود الاحتمال هذا الإمامية يقولون أن هذا احتمال شال والأحكام ما تلحظ الشال الأحكام مو يم الشال يم الغالب مخرج الغالب نبه لي جيم يعني مثلا القرآن الكريم لما يقول وربائبكم اللائي في حجوركم هي مو دائما الربائب في حجور الزواج أمهاتهن لا لكن يخرجها مخرج الغالب نلاحظ أن الأحكام تخرج مخرج الغالب يعني عادة المرأة غالبا تحلم أو اثنين فإحنا احتياطا يجوز أن يكونوا الاثنين ذلك اثنين من ذكور ما نجي نحصل التركة نخلي 14 قصة أكو وحدة باليمن قبل نص مليون سنة ولدت سبعة على حكيم ما لا طعم مو شيء علمي هذا سمي شيء علمي بس هو على كل حال مو خارج عن الفرض العلمي يعني أكو أحكام ما تكون خارج عن الفرض العلمي بس أكو أحكام سيجينا خلال البحث أكو أحكام خارج عن الفرض العلمي إطلاقا يعني ما تقدر تجد لها مبرر علمي بحال من الأحوال هذا فرض لا ممكن نقول أن في دنيا الواقع أكو فد امرأة ولدت سبعة موجود هذا يعني قابل أن تتكرر الظاهرة يجوز تتكرر مرتين لكنه دائما لا زين ما تغيض الأرحام يعني ما تحمل أقل الحمل مثلا واحد زين وأكثر الحمل قد يصل إلى سبعة أو ثمانية يعني الله عز وجل يعلم ما في رحم هذه المرأة إيش كثر عندها واحد أو اثنين أو إلى آخره بس هنا أنا أرغب ألفت النظر إلى لون من إبداع الخالق عز وجل تصور هذول اللي يصيرون سبعة مثلا أو ستة يتكونون من بويضات متشابهة ومن حوين متشابه مثل ما يقال طيب ليش يكون الخواص ما تتشابه كيف يعني الخواص ما تتشابه يعني انت الآن قد تلقى توف واحد يشبه الآخر يعني صعب عليك أن تفرق بيناتهم موجود هذا لكن إذا تتأمل شوية تلقى التمايز موجود قد علامة تميز هذا عن هذا موجودة ومن أهم هذه العلائم أنك تلقى بصمات ما تتفق إطلاقا بحال من الأحوال بصمات الإبهام ما تتفق بحال من الأحوال قط الصوت قد تكون النبرة أكو بي تمايز أكو أشياء الله عز وجل وضع بها التمايز للدليل على قدرته للتدليل على إبداعه أن كثيرين من بيئة واحدة من بطن واحدة لكن يختلف هذا عن ذات من مجموعة من المميزات وهذا إن دل فإن يرد على أن الخالق مختار يعني مو مجبر يعني مو فرد شيء مثل الجهاز المادي يطلع شكل واحد لا الله عز وجل يملك القدرة والاختيار وما تغيض الأرحام وما تزداد يعني إما أن يكون بالرحم واحد أو أكثر زين الرأي الثاني لا ما تغيض الأرحام وما تزداد في مدة الحمل كيف يعني يعني قد تكون مدة الحمل قليلة وقد تكون طبيعية وقد تكون أكثر من الطبيعي مثل ايش؟
احنا طبعا نعرف عندنا اقل مدة الحمل 6 اشهر. فرضنا واحد اليوم يتزوج ويموت في صبيحتها يموت.
زين؟
محتمل وعقلي جدا ان البنت اذا جابت الولد بعد 6 اشهر يعتبر ابنه. لان هذه اقل مدة الحمل اللي يستفيدها الفقهاء من الجمع بين الايتين وهو دليل الاشارة كما يعبر عنه علماء الوصول.
زين؟
هذا ممكن 6 اشهر اقل مدة الحمل. اكثر مدة الحمل شنو؟ الفخر الرازي يقول عند ابي حنيفة 2 سنين وعند الشافعي 4 سنين وعند مالك 5 سنين. بس المغني لابن قتيبة شرح على مختصر الخرقي في فقه المذاهب، أو طبعا كتاب فقه مقارن بآراء المذاهب الإسلامية كلها يقارنها، يذكر لنا أن هناك مذاهب تذهب إلى بقاء الجنين في بطن أمه إلى حد 18 سنة. أذكر أنا أكو أستاذ جامعي في دار العلوم في القاهرة، فاليوم قال لي الشيعة أنتم عندكم في الفقه آراء، عندكم آراء في الفقه آراء عملاقة جدا، عملاقة مهمة ضخمة، بس عندكم آراء ما أعرف شلون تقبلوها. مثل إيش؟ قال لي مثل المتعة، أي زنا، زنا شلون تقبلون بها الزنا؟ قلت له هو إحنا الزنا عندنا لو عد اللي يقول الولد يظل ببطن أمه 18 سنة، هاي 18 سنة منين تجيبها؟ تقدر تفهمني أنت؟ أرجوك الله يعطيك العافية، عقد نتفق أنا وأنت، إحنا نتفق على أن شرع ملياردين، ليش؟ ما أنا. القرآن ينزل به، أنتوا تنصون على أن الإسلام شرعه، تنصون على أن أيام النبي عمل به، وأيام أبي بكر عمل به، وصدر من خلافة عمر عمل به، وبعد ذلك بدأ لعمر أن يحرمه وينسب التحريم لنفسه، مو الشكل؟ وأنتوا بالذات وتقول لي زنا، وهذا الزنا أرجوك. هو الزنا هنا لو الزنا عند اللي يعقد على امرأة بس نفسه ويطلقها في نفس المجلس، واذا جابت ولد بعد 6 اشهر يعتبرها ابنه. منين جابتها؟ هنا عقد عليها وهنا طلقها في نفس الوقت، ما قارضها ولا الا شغل بيها، وتقول لي زنا يا اخي؟ كلام عجيب يعني. فموضع الشاهد ان اقصى مدة للحمل يعني الان عند فقهائنا يعتبروها الشاذة، يعطون 1 سنة احتياط للشاذة، وهذا القول مهجور يعني لا يعمل به، لكن القول اللي موجود عند الإمامية الآن 10 أشهر بس، وهذا 10 مضطرب، المرأة 10 يحملوها اللي تحمل لـ10، هذا موجود عندنا، هذا يعني موجود في المجتمع عند التطبيق أن المرأة قد تمتد بها أيام الحمل إلى 10 أشهر موجودة. فأقصى شيء عندنا 10 أشهر وأقل 6 أشهر. أما الآراء الأخرى ذي شيء طبعا آراء غير علمية إطلاقا، ولذلك أكو نقطة هنا يجب الإشارة إليها، أن الفقيه حجة في حدود اختصاصه، إذا طلع عن اختصاصه ما تقدر تعتبره حجة، مو بس الفقيه، كل واحد حجة باختصاصه، أما إذا طلع عن اختصاصه قام يلخبط هذا ما زلت اعتبره حجة. على شوف هذا الفخر الرازي، فخر الرازي عملاق جدا الرجل، فيه ومفسر. فخر الرازي في الواقع المشتهر المعروف بخطيب الري، عنده عقلية جوالة جدا، فكر جدا ضخم، بس هذا الرجل اذا طلع عن اختصاصه، اذا طلع عن الفلسفة وعن الفقه والاصول قام يخربط، اذا قام يحسب الطبيعيات قام يخربط، لانه يجي مثلا يجي يعلل لك تكوين نظرية تكوين الجبال اللي يعللها، إذا أراد يعلل نظرية تكوين الجبال شوف يقوم يخربط، إذا أراد يعلل نظرية طبية شوف قام يخربط. إذا في واقع الأمر الفقيه شغلة تنقيح الحكم الشرعي ما له علاقة بالموضوعات. يعني أقرب لك شوية الفكرة، يعني مثلا يجيبون شراب من هالأشربة يبيعوا، أفرض بيبسي أو عصائر يجيبوها يبيعوها، الفقيه يريد يجون الحرام، الفقيه مهمته تنقيح الحكم طبعا، الموضوع يحيله للاختصاصين، يوجه الشراب الى الكيمياويين يقول محللوه شوفوا اكو بيه كحول، بيه مواد مسكره، بيه مواد تلحق ضرر بالنفس، اذا بيه كحول يعني هذا موضوع حكمه شنو؟ الحرمه،
ليش؟ لأن الكحول تسكر وكل ما أسكر حرام. فمهمة الفقيه أن ينقح الحكم هنا يقول هذا حرام. مثلا إذا في ما يلحق ضرر بالنفس يتبلور عنوان عند الفقيه، شنو هالعنوان؟ أن ما ألحق بالنفس ضرر قطعا محرم، فيحرم الفقيه لأن الموضوع به ضرر. هذا إلى هنا شغلة للفقيه. أما إذا الفقيه يجي ويقول أنا إذا عندكم نظرية طبية يجيبوا ليها أحللها، أو عندكم نظرية هندسية يجيبوها أنا أحللها، أو تردون أسوي لكم قنبلة ذرية، أنا حاضر أسوي لكم قنبلة ذرية من أصلبه بالملك هذا، ها؟ هتقول له روح ادخل روحك مسجد المجانين، روح ناكل ناكل. طيب الواقع هاللون من الهراء، يعني الحق الإنسان يجب أن يقف عن حدود اختصاصه، يعقل ما يقول، لا يلخبط وإلا توضع عليه علامة استفهام ويقال أن دجل، ينهب الناس بهذا الاسم بهاللون. الواقع أن الفقيه عند حدود اختصاص، المفسر عند حدود اختصاص، الأديب عند حدود اختصاص. فإذا لما يجي الفقيه ويريد يعين مدة الحمل يقول له واجه حتى مو شغلك، حتى عينها بالاستعانة بالاختصاصيين، روح المرأة حيلها إلى الطب، شوف الطب الشق رأي وانت قدر الحكم بموجب رأي الطب. هذا هو العلم الواقع. زين، إذا الله عز وجل لما يقول وما تغيظ الأرحام وما تزداد، يعني أقصى مدة الحمل وأقل مدة الحمل، الآية الكريمة تعطي القاعدة هاي العامة، وكل شيء عنده بمقدار. عجيب في الواقع هكذا، يعني أنت شوف كل شيء قائم على العدل، كل شيء موضوع في موضعه، ولولا ذلك لما أتيح للسماوات والأرض أن تستمر بالبقاء. كل شيء بتخطيط، الهواء بتخطيط، الماء بتخطيط، الزرع بتخطيط، الإنسان بتخطيط، كل شيء واضح، ها؟ ولهذا لما الاقتصاديين يثيرون هالمشكلة، مشكلة شنو؟ تزايد الناس وتناقص الأطعمة، أكو قانون زراعي يسموه قانون الغلة المتناقصة. قانون الغلة المتناقصة أن القاع لما تزرعها أول سنة الزرع يأخذ الأملاح، سنة الثانية يأخذ أملاح، سنة الثالثة يأخذ أملاح، يعني بعدين المعادن اللي تغذي الزرع تقل، تصبح المشارة اللي كانت تطي مثلا تسقي 200 كيلو تطي 100 كيلو. هذا قانون الغلة المتناقصة يسموه. قانون الغلة المتناقصة موجود على طول، والناس يزودون يوم على يوم، ويزودون على شكل متوالية هندسية مو متوالية عددية، بل يعني فالزيادة مفرطة. فإذا كان كذلك شلون بعد مشكلة الطعام شلون راح تصير؟ أن هذا اللي يجي إلى طعام بالدنيا لو ما إلى طعام بالدنيا، الحلق اللي ينولد أكو إلى طعام يشبعه لو ما إلى طعام يشبعه، هذه مشكلة بيثيرها. ودائما الأمم المتحدة تحول بها، تثيرها وتحول بها. هنا يجي سؤال أن الله عز وجل كل شيء عنده بمقدار، لا تتصور اللي بينفتح إذا ما إلى طعام، لكن هذا الطعام وين رايح؟ ناهبة واحد، يوناهبة دولة، يوناهبة شخص، يوناهبة مستغل، نعم، وإلا مستحيل واحد يولد وليس له طعام يأكله، ممكن كل واحد الله عز وجل عندما يخلقه يضع له طعامه، يضع له حاجاته، يضع له مقومات حكمه، لكن الناس يعتدي بعضهم على بعض ويبغي بعضهم على بعض وينتهب بعضهم لقضاء البعض الآخر. اللمحة هذه اللي يسجلها علي بن أبي طالب سلام الله عليه، عاش بالصحراء بين معاطن الإبل، ما عاش وفق معاهد بها إحصائيات، لا، الرجل عاش كالمكرمة بين اللي هي عبارة عن رمل وعبارة عن صحراء وعبارة عن مظاهر بدائية بدوية أولية، ويوقف يسقي رأيه، والله ما جاع فقير إلا بما متع به غني، فالله سائلهم عن ذلك. شيء الوحدة العملاقة من هالرجل هذا العجيب الغريب، والله عجيب وثبات، عجيب قلقات، يعني قفزات في ذهنه عنده هذا الرجل. يعني هاي نظرية ما قدر يتوصل إلها العلم إلا بعد إحصائيات دقيقة، وجت النظرية متأخرة. ويوقف علي ابن أبي طالب هو بالذات من أول الأمر يقول أنا الجوع الجماعة والتخمع الجماعة هي سبب المشاكل الاجتماعية، والله ما فقير إلا بما متع به غني، والله سائلهم عن ذلك. فعلا كانت الأيدي تمتد إلى الحوت، هل الذي هذا يقوم للمعاوية واحد قام له ومعاوية بمجلسه يقول له معاوية إننا بشر فأسجح فلسنا بالجبال ولا الحديد أكلتم أرضنا فجردتموها فهل من قائم أو من حصيد أنتوا خدتوا زرعنا جردتوه ما خليتونا بالأرض لا زرع قائم ولا حصيد كلها جوعتونا أشبعتونا جوع فهل من قائم أو من حصيد أتطمعنا وليس لنا ولا لك من خلودي فهبنا أمة ذهبت ضياعا يزيد أميرها وأبو يزيد وفعل هي راحت ضياعا لأن يزيد أميرها وأبو يزيد انتهى الأمر الرغيف أخذ من الأفواه الكرامات شحقت الدماء سفكت انتهى الأمر إلى مآسي انتهى الأمر إلى ألوان من العذاب صب على الأمة ولذلك انبرى الوقوف لوجه هذا الطغيان انبرى وعندما انبرى ليقف بس قد وقت تكون يخطط إلى وفعلا خطط له الحسين سلام الله عليه صدقني أن أنقى للرضيع مكان من التضحية حطل للرضيع مكان وين هذا يضحى من تخطيط الحسين أن حطل مكان هذا وين شو وقت يضحى في أي مكان مو يقول الإمام الصادق بالزيارة أو تقول الزيارة العبد للإمام الحسين سلام الله عليه تقول رضيع أو قتيل يرق له من يرى رضيعه عند رجله أو من يرى ولده عند رجله هذا طبعا الحسين وضع له مكان للتضحية حطل مكان من سجل للتضحية بعد وضع مكان للشباب من آل محمد دول وين يقتلوا أيضا وضع لهم مكان ووضع مكان علما لعائلة رسول الله إذن وين دورهن اللي لعبنا يا دور الدور لعبنا من بعد مصرع الحسين وفي قليعتهن زينب سلام الله عليها ابتدأ الدور لأخته الحوراء عندما انتهى دوره حيث انتهى دوره ابتدأ دورها سقط الحسين صريع واستلمت فيها من عنده استلمت شوكت عندما أصبحت مسؤولة عن رعاية العيال أصبحت مسؤولة عن ملاحظة الأطفال عن هالقافلة العجيبة هاي اللي كانت تقودها ولذلك تشوف هالمرأة هاي على ما بها من آلام وجراح نفسية وآلام شالت لك هالعبء هذا على عاتقها كانت مسؤولة عن هالمجموعة من العيال والأطفال تملاحظ سيد حيدر الحلي عندما يجي الرجل ويوصف حالة السبايا شايف هالرجل شكثر ينهار شكثر يرق هذا سيد حيدر أصلا حتى بمصرح الحسين ما يرق إلى صرع الحسين ما تبدو عليه الرقة بالعكس تلقاه يزداد قوة يقول لئن يمشي مغبر الجبين فطالما ضحى الحرب في وجه الكتيبة غبرة ويقول تريب المحيا تظن السماء بأن على الأرض كيوانها ما تلمح عليه شيء من الرقة لكن تعال ليه اسمع شوف لما يوصف حالة السبايا شوف يكاد يذوب من الرقة يستجدي العطف من حال النياق فترفق بها فما هي إلا أمر دامع وقلب مرو لا تشمع جذب البرى ربة الخدر مذبورة والنجوع يا ترى فوق بقية وجد من وحشائها بدأت تدير وجهها تطيل النظر إلى الأجساد إلى الأشلاء تتوقع أن هناك من ينجدها تتوقع أن هناك من يقوم ويذود عنها ولكن من الذي يقوم وكلهم صرعى على وجه الأرض يذن تنادينا على التربان طال
واطلب الرجال لصالحين من حال الذبائح صرح يا جنب ما يردون النوايح حميت من ظلم الدائم اللي يرد الخيل عنك دعسة الخيل ما ظل لجحامي عقب عنا ولا جبل شبح مثل يوم باركت الرياج قلب طرفي
اللهم وفقنا لما يرضيك جنبنا معاصيك آمنا في أوطاننا من على مرضانا بالصحة والشفاء إخواني من أوصاني بالدعاء المؤسسين تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين بلغ الجميع ثواب الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع البتاب الحسينية المتقدمة للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال وأن يكون دخلا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون كما يتشرف المتبع زيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.